مستعينا بالله سبحانه وتعالى، تقدمت بعض الأبواب فيما يتعلق بحج المرأة، وهذه أبواب أخرى تتعلق بنفقة المرأة للحج. أولا، هل يجب على الزوج أن يحجج امرأته من ماله الخاص، أم أن هذا فضل يتفضل به الزوج على زوجته؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن المرأة تحج من مالها إن كان لها مال، أما إذا تفضل عليها زوجها وحججها من ماله الخاص فذلك له ولا بأس بذلك. يستحب للأزواج الموسرين أن يحججوا نساءهم من مالهم، ولكن ليس هذا بواجب عليهم. أعيد فأقول، ليس بواجب على الرجل أن يحجج امرأته من ماله الخاص، إنما ذلك فضل منه عليها، إن فعله أثيب وإلا فليس ذلك بلازم له. هذا شيء. فإن كان للمرأة مال حجت منه، وإن لم يكن لها مال فيجري عليها ما يجري على سائر الناس من قوله تعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا. وإذا خرجت المرأة مع محرم لها كي تحج، أي محرم غير الزوج على سبيل المثال، فنفقة المحرم هذا على من؟ نفقة المحرم هذا على من؟ إن تفضل المحرم كذلك وخرج من ماله الخاص كي يحج فهذا فضل منه، هذا فضل منه إذا حج مع المرأة التي هي من محارمه على نفقته الخاصة. أما إذا لم يكن المحرم عنده مال، فمن العلماء من قال إن المرأة تعطي المحرم نفقته، وخاصة المرأة تعطي المحرم نفقته، وخاصة إن لم تكن له حاجة في الحج، والله تعالى أعلم. فحاصل القول أن نفقة المحرم تجب على المرأة إن كان لها مال، وإلا إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكون الحج في ذمتها عند من قال بلزوم المحرم للحج. أما جمهور العلماء فقد بينا من قبل أنهم يقولون إن المحرم ليس بلازم للمرأة في الحج ما دامت هنالك رفقة آمنة، وما دامت الفتنة مأمونة. فأعيد الكلام ملخصا، لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته من ماله. ثانيا، المحرم كذلك لا يجب عليه أن ينفق من ماله الخاص كي يحج مع المرأة، إنما المرأة تلزم بنفقتها ونفقة المحرم إذا كان لها مال. وكذلك هذا القول بالمحرمية قد تقدم، فالجمهور يقولون يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم إذا كانت معها رفقة آمنة، أو إذا كانت معها رفقة آمنة والفتنة أيضا مأمونة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وإذا وصلت المرأة إلى الميقات، ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواقيت، حدد للحج مواقيت، كمواقيت الصلاة سواء بسواء أو كمواقيت الصلاة، فكما أن الصلاة لها مواقيت فالحج له مواقيت. ومواقيت الحج مكانية وله مواقيت زمانية، فالله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأشهر الحج معلومة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول، وثلاثة عشر من ذي الحجة على قول آخر، وشهر ذي الحجة كله على وجه ثالث. فإنعقاد الحج يكون من بداية شوال لمن شاء، يكون من بداية شوال لمن شاء. يستمر إلى يوم عرفة وليلة المزدلفة. فإذا عقدت امرأة الحج يوم عرفة انعقد حجها، بل وكذلك كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وصل إلى مزدلفة في الفجر، في فجر يوم النحر، أدرك النبي في مزدلفة فقال: يا رسول الله، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، وما تركت جبلا أو حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، أي من صلى معنا الفجر بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفات، فقد قضى حجه وأتم نسكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا وقفت المرأة ساعة، ولو ساعة في عرفات يوم عرفة أو في الليل يوم عرفة، وأدركت الناس في مزدلفة في الفجر، أدركت الناس في مزدلفة فجرا، فحجها صحيح. هذا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للحج مواقيت، حدد لأهل المدينة ذا الحليفة التي هي أبيار علي الآن، وكذلك حدد لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هكذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقد ورد أن النبي حدد ذات عرق لأهل العراق، لكنه حديث معلول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت المواقيت، وقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فمعنى الحديث أنني هب أنني من مصر على سبيل المثال، ومررت في طريقي إلى الحج، مررت في طريقي إلى الحج بأبيار علي التي هي ذو الحليفة، أهل من أبيار علي. هب أنني مررت في طريقي إلى الحج بالجحفة، أهل من الجحفة. هب أنني قدمت من اليمن ولست من أهلها، لكني مررت بميقات أهل اليمن وأنا أريد الحج، أهل من ميقات أهل اليمن. فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك، أي من كان قبل المواقيت من ناحية مكة، فمهله من حيث أنشأ. فأهل جدة مثلا يهلون من جدة، أهل جدة يهلون من جدة، وما عداهم أيضا يهل من مكانه ما دام أقرب إلى مكة من المواقيت، والله أعلم. إذا وصلت المرأة إلى الميقات، إذا وصلت المرأة إلى الميقات، الميقات المكاني، فيسن لها أن تغتسل، يسن لها أن تغتسل للإحرام. وقبل الاغتسال يجوز لها، ومع الاغتسال عفوا، مع الاغتسال أو قبل الاغتسال يجوز لها أن تتطيب. والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحله حين أحل، فقبيل التلبية، قبيل الإهلال بالحج، يجوز المرأة أن تتطيب. ولكن إذا كانت ستمر برجال يشمون ريحها، فالأولى لها ترك ذلك الطيب الذي يشمه الرجال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عام أيما امرأة تطيبت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، والزنا يتفاوت في مراتبه كما هو معلوم. فالحاصل أنه إذا لم يكن معها رجال شرع لها أن تتطيب واستحب لها أن تتطيب اتباعا للسنة. أما إذا كانت ستمر برجال أو سيشم رجال ريحها فالأسلم لها في دينها البعد عن هذا الطيب. إذا وصلت المرأة الميقات استحب لها كما أسلفت أن تغتسل، استحب لها أن تغتسل وأن تتطيب قبل إهلالها بالإحرام، قبل إهلالها بالحج. هذا وإن اغتسلت وتطيبت، إن اغتسلت وتطيبت هل تصلي ركعتين أم لا؟ ركعتا الإحرام هاتان ليس هناك نص ملزم عن النبي بفعلهما، وإنما الذي حدث عند الميقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة صلاها، أهل بعد صلاة الظهر التي صلاها في ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه. فركعتا سنة الإحرام التي دأب عليها الناس ليس هناك نص ملزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ليس هناك نص ملزم عن النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإجمالي القول أنه يجوز للمرأة أن تتطيب إذا لم تكن ستمر على الرجال، ولكن هذا التطيب يكون قبل إهلالها بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تمس طيبا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضرب.